التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام. الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية، والكاظمي يدعو للحوار. وحماس تنفي وجود مواقع عسكرية بين المدنيين في قطاع غزة وتوجه تحذيرا للاحتلال. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وعليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن طهران ستواصل المفاوضات النووية، لكنها تريد التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستدام. وأضاف عبد اللهيان خلال اجتماع في طهران مع رؤساء الممثليات الثقافية الإيرانية في العالم أن الحكومة الإيرانية تواصل الدبلوماسية الاقتصادية مع دول أخرى كعمل مهم على جدول أعمال الجهاز الدبلوماسي الإيراني. وأكد عبد اللهيان أن السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة هي حلقات مترابطة، وهي قادرة على تحقيق أهداف الحكومة الإيرانية في سياستها الخارجية. أكد الإطار التنسيقي في العراق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد شياع السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلال إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة، وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. من جهته أكد القيادي بحركة صادقون علي الفتلاوي أن رأي التيار الصدري محترم، لكن لا يعني فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية التي ترى الذهاب نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمات. يذكر أن الهدوء عاد إلى بغداد بعد انسحاب أنصار التيار الصدري أمس من مقر البرلمان أثر اقتحامه رفضا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. للمزيد من التفاصيل حول المشهد السياسي العراقي نستمع لهذا التقرير.
لا بديل عن محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، هو الموقف الذي خرج به الإطار التنسيقي بعيد انتهاء التظاهرات التي أسفرت عن اقتحام المنطقة الخضراء والدخول إلى مجلس النواب من قبل محتجين صدريين. تظاهرة تحمل رسالة مفادها أن الكتلة الصدرية وإن انسحبت من البرلمان لكنها لن تغادر المشهد السياسي بالاعتماد على ورقة تحريك الجماهير. الاعتراض على ترشيح السوداني هو العنوان العريض للتظاهرات الأخيرة. لغة التصعيد بين الطرفين الإطار والتيار الصدري تتسيد المشهد السياسي في البلاد، ففي موقف خرجت به إحدى الحسابات الإلكترونية المقربة من الصدر ألمح إلى أنه لن يتدخل مرة أخرى لفض أي تظاهرة قد يخرج بها جمهوره، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهتها قوى مختلفة للتظاهرة الأخيرة، ومنها أنها أضرت بهيبة الدولة وأنها جرت في زمن حكومة انتقالية قدمت التسهيلات لدخول المتظاهرين إلى منطقة تمثل مركز صناعة القرار السياسي في البلاد.
الهدف من هذه التظاهرات وهذه العملية هو محاولة لاستمرار هذه الحكومة، حكومة تصريف أعمال. نعتقد بأن الإطار التنسيقي لديه رؤية ووجهة نظر على أنه يجب ألا نعطي المجال لهذه الحكومة بالاستمرار إلى فترة أكبر.
الخلاف الحالي على منصب رئيس الوزراء والذي تم إقحام ورقة الجماهير فيه، أضف إليه الخلاف الكردي على منصب رئيس الجمهورية وعدم اتفاقهم على مرشح موحد، تطورات تشي وفق قراءات تحليلية باستمرار أزمة الانسداد السياسي، على الرغم من وجود تحركات لقوى الإطار تهدف لعقد جلسة تسمية الرئيس السبت المقبل، وهو ذات الموعد الذي بدأت لجان صدرية فيه التحشيد لإطلاق تظاهرة كبيرة قد تعيد سيناريو اقتحام البرلمان.
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى عدم إسقاط الأزمات السياسية على الحكومة. وقال الكاظمي أن الحكومة تعبر عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، مطالبا بتبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة. يذكر أن الإطار التنسيقي كان قد انتقد الموقف غير الحازم للحكومة تجاه اقتحام مبنى البرلمان، متهما حكومة الكاظمي بالتنصل عن واجبها في حفظ الأمن العام. أفاد مصدر أمني بأن قصفا استهدف معسكر القوات التركية في محافظة دهوك شمال العراق. وقال المصدر إن قذيفة مجهولة المصدر سقطت قرب المعسكر بأميرني الذي تتواجد به القوات التركية في دهوك، وكان محيط القنصلية التركية في الموصل. تعرض الأربعاء لاستهداف بالصواريخ، فيما تعرضت قاعدة زيليكان في بعشيقة إلى قصف بطائرة مسيرة الثلاثاء. يأتي ذلك عقب توتر العلاقات التركية العراقية إثر قصف تركي على منتجع سياحي في دهوك أودى بحياة 9 عراقيين قبل أيام. نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الاتهامات الصهيونية بوجود مقار للعمل العسكري بين المدنيين في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة ناطق باسم الكتائب أن مزاعم الاحتلال بشأن وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين وما روجه من مواقع وأحداثيات بهذا الخصوص هي محض كذب وتضليل، متوعدا الاحتلال بأن يدفع ثمن أي حماقة ضد الشعب الفلسطيني. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر على حسابه فيديو قصير يتضمن اتهامات لحماس والتحريض عليها. قررت الهيئة العليا المستقل الانتخابات في تونس إقالة مدير ديوان الهيئة بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور. وشمل قرار الإعفاء عدد من الموظفين والمشرفين على خلفية نشر جدول تضمن معطيات غير صحيحة وغير مطابقة لنتائج الاستفتاء. وكان نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات قد رفض اتهامات التزوير الموجهة من قبل بعض الأحزاب المعارضة، وقال إن كل ما يروج بشأن تزوير نتائج الاستفتاء لا أساس له من الصحة. وحول المشهد السياسي التونسي تابعوا هذا التقرير.
وسط اتهامات لهيئة الانتخابات بتزوير نتائج الاستفتاء على الدستور، يشتعل المشهد السياسي التونسي من جديد، حيث دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الرئيس قيس سعيد إلى إبطال نتائج الاستفتاء والتبرؤ منها، مطالبة إياه بعدم ختم الدستور الجديد ونشره رسميا لتجنب الدخول في وضع عدم شرعية لاستحالة أدائه اليمين وفق الدستور الجديد حسب تقديرها، ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. مجلس هيئة الانتخابات قرر إعفاء رئيس ديوانها والمشرفين على غرفة العمليات على خلفية الكشف عن أخطاء بإحصاء الأصوات. قلل رئيس هيئة الانتخابات من شأنها معتبرا حملة التشكيك في نتائج الاستفتاء مجرد ادعاءات. فيما طالبت جمعية الرقابية على غرار مرصد شاهد وجمعية مراقبون بإعادة فرز الأصوات بإشراف لجنة مستقلة، اعتبر بيان حركة النهضة أن الدستور الجديد قد سقط بفعل ما تم كشفه من أخطاء، لكن المحللين رجحوا عدم تأثير ذلك على التوازنات الكبرى في البلاد.
الحقيقة رئيس الجمهورية الآن ماضي في تطبيق برنامجه بعد إقرار فوز الاستفتاء ومرور مشروع الدستور، سيمر في مرحلة ثانية إلى تركيز المؤسسات التي موجودة في مشروع الدستور الموجود حالي. المفاجآت الحقيقة لا أرى أن وجود مفاجآت كبيرة ممكن تحدث في الأثناء.
تطورات متصاعدة يحتمل أن يشهدها ملف نتائج الاستفتاء في الساعات القادمة. يطول انتظار التونسيين لخطوة عملية تحسن وضع البلاد، بينما تغتر مكونات المشهد السياسي الذهاب نحو مواجهة سياسية معقدة بلا آفاق حقيقية للحل.
أفادت مصادر يمنية باستشهاد امرأة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وكان قد استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون أمس الأربعاء بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمنطقة غافر التابعة لمديرية الظاهر. كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة المرتزقة على المواطنين في تعز بهدف إفشال الهدنة ومبادرات قوات الجيش واللجان الشعبية بفتح الطرقات لتخفيف معاناة أبناء المحافظة. أعلنت منظمتان غير حكوميتين تقديم شكوى في باريس ضد محمد بن سلمان بتهم التواطؤ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري. وقالت منظمتا الديمقراطية الآن للعالم العربي ورايتر انترناشنال إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في الجريمة التي تمت في القنصلة السعودية في اسطنبول عام 2018. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
جولة ولي العهد السعودي الأوروبية من اليونان إلى فرنسا لم تمر بسهولة، خصوصا وأن لعنة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لا تزال ترافقه أكثر من المليارات التي يحملها بحقائبه. منظمتان غير حكوميتين أعلنتا تقديم شكوى في باريس ضد محمد بن سلمان بتهمة التواطؤ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري. وقالت منظمتا الديمقراطية الآن للعالم العربي وتريل انترناشونال إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في الجريمة التي تمت في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018. وأضافت المنظمتان أن بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه ولي عهد وليس رئيس دولة، وتؤدي هذه الشكوى بشكل شبه تلقائي إلى فتح تحقيق قضائي وتعيين قاضي تحقيق كما يقول الحقوقيون. رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن رأت أن زيارة بن سلمان إلى بلادها لا تؤثر في التزام فرنسا بحقوق الإنسان. أما الرئاسة الفرنسية فادعت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان مع بن سلمان. إلا أن هذه التصريحات لم تغير من واقع الصدمة لدى المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعبرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز عن غضبها بالقول إنها مصدومة وغاضبة من واقع أن إيمانويل ماكرون سيستقبل بشرف عظيم جلادة خطيبها. أما أنيس كالامار التي قادت تحقيقا في اغتيال خاشقجي عندما كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات الإعدام التعسفية، فقالت إن زيارة بن سلمان لفرنسا وجو بايدن للسعودية لا تغير من واقع أنه ليس سوى قاتل. بدورها لفتت الناشطة السعودية لينا الهذلول وهي رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة القسط لحقوق الإنسان أن زيارة بن سلمان مع زيارة بايدن إلى السعودية تشكل ضربة قوية للنشطاء السعوديين.
وأخيرا حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار في قضية تايوان. وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن الرئيسين بايدن وشي أجريا محادثات صريحة وعميقة، حيث قال الجانب الصيني إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وآمل أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام. الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية والكاظمي يدعو للحوار. وحماس تنفي وجود مواقع عسكرية بين المدنيين في قطاع غزة وتوجه تحذيرا للاحتلال. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل من خلاله التعريف بأهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية التي تعج بالكتب القيمة. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، ضمن جولتنا في رحاب المكتبة الإسلامية ورياض العلماء والمؤلفين، نتناول في هذه الحلقة كتابا واسع الانتشار في العالم الإسلامي منذ تأليفه وحتى اليوم، وهو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد البغدادي المعتزلي، الذي أصبح مصدرا ومرجعا مهما لأهل اللغة والتاريخ والأدب والعقائد والتفسير وغيرها من العلوم. أضف إلى ذلك أنه كتاب كبير الحجم غزير المعلومات، طبع عدة مرات في 20 مجلدا. ولمعرفة الكثير عن هذا السفر المبارك والقيم، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
وأهلا وسهلا بكم، حياكم
الله. سماحة الشيخ، قبل أن نتحدث عن كتاب شرح نهج البلاغة، دعنا نتحدث بداية لو سمحت لي عن المؤلف، نبذة عن المؤلف، من هو المؤلف، أين ولد، وما هي الأمور التي تختص بهذا الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف شرح نهج البلاغة هو عبد الحميد ابن هبة الله البغدادي،
نعم،
المكنى بابن أبي الحديد. ولد في عام 586 وتوفي عام 656 للهجرة،
نعم،
يعني هو من علماء القرن السابع الذين عاشوا في أواخر العصر العباسي. كما نعلم أن سقوط آخر يعني نهاية خلافة العصر العباسي،
نعم،
كانت في 656 على يد المغول. درس ولادته أولا في المدائن في بغداد بالعراق، ودرس في المدائن ثم هاجر إلى بغداد، ودرس الفقه والكلام والجدل والمناظرة والشعر والتاريخ والسيرة، وأصبح كاتبا قديرا بارعا.
نعم.
مذهبه الاعتزال، ويميل إلى التشيع بسبب اهتمامه بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأحواله.
نعم.
ومن ذلك أنه تصدى لشرح النهج للشريف الرضي الموسوي رحمة الله عليه، وكان يقول بأفضلية علي وجامعيته، وله فيه عينية مشهورة، بل له فيه شعر كثير، منه هذه العينية التي منها: يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، إلى آخره.
نعم.
من أساتذته أبو جعفر الإسكافي المعتزلي، صاحب كتاب المعيار والموازنة، وهو كتاب قيم جدا، كتاب المعيار والموازنة، جمع أمهات المسائل في الاحتجاج لتفضيل علي عليه السلام وتقديمه. وكثيرا ما يذكر ابن أبي الحديد أنه رجع إلى شيخه الإسكافي يقول: سألت شيخي أبا جعفر عن المسألة الفلانية فأجابني بكذا. من مؤلفاته، من مؤلفات ابن أبي الحديد المعتزلي، نعم، العبقري الحسان والمستنصريات،
نعم،
وشرح النهج وغيرها من المؤلفات. هذه كنبذة مختصرة عن حياته.
إذن لديه مؤلفات أخرى. إذن لماذا يعرف فقط بالمعتزلي ابن أبي الحديد، فقط الذي قام بتأليف أو وضع هذا الكتاب المهم شرح نهج البلاغة؟
بسبب كبر حجم الكتاب وجامعية هذا الكتاب ومميزات أخرى سوف نأتي عليها إن شاء الله، أصبح الكتاب مرجعا أدبيا لغويا كلاميا نحويا في كثير من المسائل، فلكل اهتمامه الخاص بهذا الكتاب من زاوية معينة. اشتهر هذا الكتاب أكثر من غيره كما هو شأن الكثير من المؤلفات. أحيانا يشتهر مؤلف واحد، الآن العلامة الأميني له الكثير من المؤلفات، ولكن الغدير يعد أشهر هذه المؤلفات باعتبار كبر حجمه،
نعم،
تنوع المسائل التي تناولها إلى آخره.
إذن ما الذي ميز هذا الكتاب سماحة الشيخ؟
أول ميزة في هذا الكتاب أنه أوسع شروح نهج البلاغة انتشارا في العالم الإسلامي وأكثرها قبولا. النهج البلاغة له شروح كثيرة تصدى الكثير من العلماء، نعم، لشرحه، ولكن هذا الكتاب يعد أوسع الشروح انتشارا في العالم الإسلامي، من حيث إن مؤلفه لم يكن محسوبا على الشيعة، هو من خارج الدائرة الشيعية،
نعم،
وتصدى لشرح النهج. وهناك أسباب أخرى جعلت هذا الكتاب ينتشر. نحن نشاهد أن شرح ابن أبي الحديد موجود في المكتبات الإسلامية غير الشيعية، يعني خارج البلاد الشيعية،
نعم،
في مصر وغيرها تجد شرح ابن أبي الحديد. وعندما تذكر شرح ابن أبي الحديد لا يستغرب، يعني لكونه كتابا مشهورا معروفا منتشرا، نعم، عندهم. هذه ميزة من ميزاته. الميزة الأخرى الشمول والإحاطة، فهو جامع للكثير من الشواهد والأحداث والفوائد والمسائل العلمية، موسوعة،
نعم،
منوعة. عندما يأتي إلى الخطبة، وإن شاء الله سوف نورد مثالا إن شاء الله،
نعم،
في هذه الحلقة أو في الحلقة التالية، على التنوع في الكتاب. عندما يأتي إلى الخطبة، خطبة أمير المؤمنين، يشرحها لغة ونحوا ويذكر الشواهد الداعمة التي يفيد منها في هذا الشرح، ثم ينطلق منها يستوحي الكثير من المعاني من هذه الخطبة، ما يتعلق بها من علم الكلام، ما يتعلق بها من عقائد، ما يتعلق بها من قصص وأحداث وأيام العرب وغير ذلك.
نعم.
فهو كتاب شامل محيط، لا يتفق تماما مع عنوانه في كونه شرحا محضا فقط لنهج البلاغة. من خلال هذا النهج ينطلق إلى الكثير من المسائل التي لها علاقة بشكل أو بآخر بخطب الإمام سلام الله عليه وأقواله. الأمر الثالث أن هناك منهجا واضحا لدى المؤلف في تأليف الكتاب.
نعم.
ومن الطبيعي أنك عندما ترى كتابا بهذا الحجم 20 جزءا طبع في 10 مجلدات، لا شك أن مؤلفه لم يكن بلا رؤية، بلا منهج عند تأليف هذا الكتاب.
نعم.
كان له منهج فني واضح، يعني يأتي بالخطبة أولا يذكر مقطعا منها، ثم يأتي بداية كما هو طبيعي جدا يأتي إلى الصرف والنحو واللغة ومعاني الكلمات وما يتعلق بالفهم الأول للخطبة، هذه أول مرحلة، ثم يأتي إلى المراحل الأخرى التي يمكن أن نذكرها فيما بعد.
نتحدث عن ذلك بعد الفاصل سماحة الشيخ المياحي. أحبة المستمعين كونوا معنا بعد الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول أحد الكتب المهمة وهو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي البغدادي. إذن نتحدث كنا قبل الفاصل سماحة الشيخ عن مميزات الكتاب، يعني نتساءل هنا إلى أي مدى اقترب أو ابتعد عن طرح الكتاب بشكل موضوعي؟
نعم، ابن أبي الحديد باعتبار ما لديه من خبرة كبيرة في علوم في شتى المجالات،
نعم،
عندما تناول هذه الخطب طبعا نحن لا نتوقع أنه يعرض ما لدينا نحن في خصوص نهج البلاغة. وقبل هذا لابد أن نذكر أن نهج البلاغة هو في حد ذاته كتاب جامع، ليس مختصا في أمور عقائدية أو في أمور فقهية أو ما إلى ذلك، بل إنها قياسا إلى ما فيه من فكر ومن علوم أخرى هذه المسائل تكاد تكون قليلة،
نعم،
يعني نسبيا إلى ما فيه من علوم أخرى. فنعم، ابن أبي الحديد عندما يتناول الخطب ليست كل هذه الخطب فيها أمور عقائدية نتفق معه أو نختلف معه فيها، ولكن طرحه كان قريبا جدا مما في نهج البلاغة، أو لنقل بعبارة أخرى أنه أوضح وفسر نهج البلاغة لنا،
نعم،
ونحن لنا الحرية في تناول هذه الموضوعات ودراستها بعد هذا الفهم الذي عرضه،
نعم.
فهو من الناحية الموضوعية كان موضوعيا جدا. أضف إلى ذلك أن عقيدته في علي هو،
نعم،
ورأيه في علي يتطابق تماما معنا من حيث يعني من حيث الكثير من النقاط، كتقديمه في الإمامة وأفضليته وعلميته وما إلى ذلك من المسائل. إذا كان يقصد، إذا كان سؤالكم المقصود به الناحية الموضوعية من هذا الجانب فهو موضوعي تماما. إذا كان يقصد به أنه هل شرحه كما نريد نحن، بالتأكيد هناك بعض النقاط نختلف معه ولكنها لا تقدح في الكتاب، نختلف معه من حيث عقيدته في بعض الأمور.
هل هي كثيرة سمحت الشيخ موارد الاختلاف؟
لا لا لا، أصلا لا تأثير لها، كما سيأتي الكثير من الكتب التي ألفها غيرنا من علماء أبناء العامة من علماء أهل السنة،
نعم،
نحن الآن نعتز بها ونأخذ بما فيها ولكن لا نتفق تماما مع كل جزئية من جزئياتها، نحتج بهذا الكتاب في الكثير مما فيه ونفيد من الكثير من علومه، ولكن هذا لا يعني أننا نتفق مع كل جزئية 100%، وهذا لا يقدح أيضا في الكتاب، حتى في الكتب غير في غير هذا المجال، في كتب النحو مثلا غالبية كتب النحو من شرح ابن عقيل ومغني اللبيب وغيرها ألفها علماء أبناء العامة ابن هشام وشرح ابن عقيل وغيرها، هذه الكتب نحن نفيد بها وندرس هذه العلوم، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما ذكر فيها حرفيا نحن نتفق معه فيها. هذه مسألة. المسألة التي كنا نتحدث فيها قبل الفاصل هي المنهج الواضح في تأليف نهج البلاغة، فقد قسم المؤلف تلك الخطب إلى عدة فصول، الخطبة نفسها قطعها إلى فصول ورتب كل فصل كما يلي: أولا أتى إلى الصرف والنحو واللغة والمعاني ومعاني الكلمات والإعراب وما إلى ذلك، وهذه مسألة طبيعية في كل شرح حتى في تفسير القرآن،
نعم،
لأنك في البداية وقبل كل شيء لابد أن تفهم المراد لغويا من هذه من النصوص،
نعم.
الأمر الثاني أتى إلى الشواهد العربية من الشعر والنثر على كلامه عليه السلام، هذا الكلام الذي تكلم به أمير المؤمنين يعتبر من قمة، بل هو قمة الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد له من شواهد شعرية كما هو معروف في كتب التفسير وفي النحو وفي البلاغة وفي غيرها، أتى بالشواهد الشعرية على كلام أمير المؤمنين، ثم أتى بالوقائع والأحداث المرتبطة بهذا الكلام. عادة عندما يذكر شاهدا شعريا،
نعم،
هذا الشاهد قيل في واقعة، لكي تفهم الشاهد لا بد أن يذكر الواقعة، أو هو يستنسب أن هذه الواقعة تذكر في هذا المجال، ولذلك الكتاب
يعني هذه ميزة عن غيره من قاموا بشرح نهج البلاغة.
طبعا هذه من الميزات باعتبار ما لابن أبي الحديد من باع طويل في علوم كثيرة،
نعم،
في الأدب، في اللغة، في الكلام، في الفقه، في التفسير، في العقائد، في غيرها من العلوم، فهو متضلع بهذه العلوم ورجل له قابلية كبيرة على الاستشهاد بما لديه، أو بالاستعانة بما لديه من علوم، كل ما يراه مناسبا يذكره في هذا الشرح، ولذلك جاء شرحا جامعا منوعا ممتعا عند مطالعته، بالإضافة إلى ما فيه من ميزات أخرى نحاول أن نذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة
إن شاء الله إذا وفقنا في ذلك. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لأحبتنا المستمعين على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين، سوف نتطرق إلى واحدة من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين الأصدقاء أو بين الأقرباء، وهذا التأثير غالبا ما يؤدي إلى تهالك هذه العلاقة وتفتتها، ما يعني نشوء توترات وأحيانا نزاعات تحتدم أحيانا كثيرة بين الصديقين أو بين الأخوين، ما يتسبب في مشاكل غير حميدة وغير لائقة لا تتناسب وحقيقة معنى الصداقة أو معنى الأخوة. هذه الحالة أعزائي المستمعين هي حالة الخيانة والغدر، ولما لهذه الحالة من تداعيات وانعكاسات اجتماعية خطيرة على طبيعة العلاقات على مستوى الأفراد، فقد ارتأينا أن نلتقي بخبيري البرنامج سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق، لأجل تسليط الضوء أكثر وتحديد مواطن الخلل والأسباب التي أدت لأن يكون فلان أو فلان خائنا أو غادرا، وما هي سبل التعامل مع هذه الحالات. هذان اللقاءان سيأتيان بعد الاستماع إلى قصة اليوم، فكونوا معنا.
وفيق موظف يعمل منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية، إلا أنه عجز عن مواكبة زملائه بأن يتطور مثلهم وينال مناصب كمناصبهم التي تليق بهم. ظل وفيق على هذه الحال دون أن يكترث رغم تحفيزات وتشجيعات الزملاء له، إلا في يوم عندما تم تعيين موظف جديد الذي بسببه حدث التغيير الذي طالما انتظره الآخرون أن يصيب حال وفيق. دخل في يوم قاسم الموظف الجديد، ولما بادر بالسلام رد عليه الموظفون بالتحية وعادوا لعملهم، إلا وفيق الذي نهض من مكانه وسارع الخطى باتجاه قاسم وصافحه ومدحه ورحب به كثيرا وقال له: أنت موظف محبوب، أنت موظف مجتهد، الكل هنا يمتدحك، لا تتأخر في تأدية واجبك، حتى المدير راض عنك، وأتمنى أن تستمر معنا هنا إلى الأبد. شكر قاسم إطراءات زميله وفيق ورد عليه بكل أدب وبكل تواضع: أنا مستعد لتقديم أي خدمة تطلبها مني، فنحن هنا زملاء في دائرة واحدة، وهذا يعني أننا يجب أن لا نختلف في شيء وأن لا نتخلى عن بعض، وأن نقدم المساعدة والمعونة وتبادل الرأي مع بعض في أي شيء وفي أي وقت. تهلل وجه وفيق وقال لقاسم: أرجو أن تكون عند كلامك ولا تتراجع عنه أبدا. رد عليه قاسم وقال: أنا لا أجاملك يا وفيق، فأنا مستعد لتقديم المعونة لك متى طلبتها. ومنذ الحوار الذي دار بين الاثنين راح وفيق يسأل قاسما بين اللحظة والأخرى ويستعين به ويطلب منه ويستشيره، بل في بعض الأحيان راح يطلب منه أن يقوم بإنجاز عمله بدلا عنه بحجة أنه بطيء في ذلك أو أنه غير قادر على تنفيذ أوامر المدير بحذافيرها. بالمقابل لم يبخل قاسم في تقديم المعونة لوفيق، ولم يتكاسل في توفير ما يحتاجه باستمرار دون ملل ودون كلل. في يوم طلب المدير من وفيق أن يقوم بإنجاز عمل، وكالعادة كان العجز مرافقاً لوفيق، لكنه هذه المرة أخفى عجزه وأعلن للمدير عن استعداده لذلك. اندهش المدير بادئ الأمر، لكنه قرر في نفسه أن يفسح المجال لوفيق وأن يعطيه فرصة جديدة، لربما يتحسن حاله وتتحسن مواقفه في الدائرة. خرج وفيق من غرفة المدير متوجها بكل لهفة إلى زميله قاسم، ولما وصل إليه طلب منه كما في كل مرة أن يقوم بإنجاز عمله بشرط أن لا يعرف المدير بذلك. لم يرفض قاسم طلب زميله ووعده بأن ينجز له ما طلب منه المدير في اليوم التالي، أي بعد أن يتم عمله. لم يرق لوفيق تأجيل قاسم تنفيذ العمل ليوم غد،
فقد كان معتادا أن يتم ذلك في نفس اليوم، لكنه كان مجبرا على الانتظار لأن لا يفشل مرة أخرى بنظر المدير، فاضطر وفيق حتى يوم الغد. بعد أن تقدم وفيق بعمله إلى المدير، سعد المدير كثيرا وتشجع هذه المرة أن يطلب منه إنجاز أعمال أخرى. وفي كل مرة راح وفيق يحقق نجاحا تلو النجاح بنظر المدير فقط. مستمعينا الكرام، بعد أن تحسنت نظرة المدير تجاه وفيق وتبدل موقفه منه، استدعاه يوما إلى غرفته وقال له: اسمع يا وفيق، بسبب خدمتك الطويلة لسنين في هذه الدائرة قررت ولكي أثبت لك حسن نيتي ورغبتي بأن تنال ما ناله زملاؤك من الموظفين، قررت أن أعينك مسؤولاً عن قسم التأمين في الدائرة. فرح وفيق وبشر زملائه بذلك، متفاخراً بما حققه وبما أنجزه من أعمال ساهمت في تغيير نظرة المدير تجاهه، ما أدى في النهاية أن يكون مسؤولاً مثلهم. بمرور الأيام بدأ وفيق يغير من أسلوبه في التعامل مع زميله صاحب الفضل في تقدمه وتطوره قاسم، فلو مرض مرة على سبيل المثال لا يسمح له أن يتمتع بإجازة مرضية، ولو طلب قاسم أن يتأخر قليلا صباح اليوم التالي أيضا كان يرفض وفيق الموافقة على التأخير بحجة ضرورة إتمام العمل بأسرع وقت، متناسيا ما كان يقدمه له قاسم من مساعدات أيام كان عاجزا عن تنفيذ أوامر المدير في إنجاز الأعمال أو إتمام المعاملات. شيئا فشيئا بدأت العلاقة بين وفيق وقاسم تسوء، وذات يوم قال وفيق لقاسم: لقد طلبت منك مرتين أن تذهب إلى تصوير الموقع ورفضت بحجة انشغالك بأمور بيتك، وهذا يدل على تماطلك وتباطئك في العمل وأنك لست بموظف نشيط، فأرجو أن تحسن من تصرفاتك وسلوكياتك، وإلا فسوف أضطر إلى أن أنقل هذه الصورة للمدير وحتما سوف لا يرضى عن ذلك. حاول قاسم أن يغض الطرف عما قاله وفيق، فهو في الحقيقة قد أصبح مديره المباشر، وإلا فسوف يحكم على بقائه في الدائرة بالموت. لذلك حاول أن ينفذ كل ما يطلبه وفيق لئلا يتمسك برفضه ويستغله في غير صالحه. في أحد الأيام طلب المدير من مسؤولي الأقسام أن يقدموا تقريراً وافياً وشرحاً كافياً عن إنجازات وأعمال كل قسم خلال سنة كاملة، وعند التقديم انكشفت تقصيرات قسم مقابل إنجازات القسم الآخر. وبطبيعة الحال فقد كان القسم الذي كان مسؤولاً عنه وفيق مقصراً في العديد من الحالات وفي العديد من الإنجازات. ولما طلب المدير تبريراً لذلك انبرى وفيق وبدون تردد ودون خجل بالقول: إن أحد أسباب تلكؤ القسم في إنجاز أعماله وإكمال واجباته هو موظف واحد لا غير. ولما أراد المدير معرفة اسم هذا الموظف المقصر حسب زعم وفيق، قال وفيق: إنه الموظف قاسم. وفي هذه الحالة مستمعينا الكرام كان من الطبيعي أن يقرر المدير وبعد أن استمع إلى ما قاله مسؤول القسم وفيق أن يعاقب قاسما ويحرمه من مكافآت هذا العام كلها. بعد الذي جرى حاول قاسم أن يحسن صورته أمام المدير، لكنه عجز هو الآخر عن توضيح الحقيقة. ولما أصر على قولها اتهمه المدير بالتجاوز على مديره وبالتجاوز على معنى الزمالة والصداقة، حيث إن وفيقا صديق وأخ لقاسم قبل أن يصبح مسؤولا عليه. رفض قاسم هذه الحالة وقرر أن يترك العمل، لأنه شعر بمظلوميته ولمس الغدر والخيانة من قبل زميله وفيق الذي طالما قدم المساعدة له ومنحه فرصا عديدة في سبيل تحسين نظرة المدير عنه. بعد أن ترك قاسم العمل شاع الخبر بين الموظفين العارفين أساساً بما قدمه قاسم لزميلهم وفيق، وراحوا يلومونه كثيراً. رفض وفيق الإذعان والاستماع إلى الزملاء ولم يلبي طلبهم بإعادة قاسم إلى عمله، فقد غدر به وخانه، وفي اليوم التالي مباشرة وفي جلسة رؤساء الأقسام طلب المدير من وفيق إنجاز عمل جديد على ضوء ما كان يطلبه منه في السابق. وهنا واجه وفيق نفس المشكلة التي كان يواجهها أيام كان قاسم موظفا يعمل معه. وبعد أن ألح المدير وأصر أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وقف وفيق عاجزا أمام المدير في تحقيق أوامره. وانكشفت الحقيقة وتبين للمدير أمر الموظف قاسم الكفوء وأمر وفيق غير الكفوء، فقد تسبب وفيق في إخراج زميله قاسم من العمل، وهو الذي طالما ساعده ووقف بجانبه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، بعد أن استمعنا إلى قصة هذه الحلقة توجهنا إلى سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الالتزام والوفاء بالعهد ورد الجميل وعدم خيانة الصديق وعدم الغدر به، وما هي نظرة الإسلام إلى ذلك، وماذا جاء في القرآن الكريم إزاءه؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والأمانة ليست هي فقط الأمانة المادية التي اعتاد الناس أن يطلقوا عليها عنوان الأمانة، وإنما أمانة الأسرار وأمانة العلاقة وأمانة الاطلاع على الخصوصيات وأمانة الصداقة حتى التي لابد أن تكون أساساً لتأكيد إنسانية العلاقة بين الصديق وصديقه، وأن تكون أساساً للتزود من الارتقاء الإنساني والروحي من خلال هذه العلاقة. لذلك لابد للإنسان المؤمن أن يحرص دائما على أن تبقى صداقته وأن تبقى علاقاته مع الناس ترتكز إلى القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحكم هذه العلاقات. ومن ضمن هذه القيم قيم الأمانة. فإذا أمنني صديقي على سره فلا ينبغي أن يفشي سره لمن لشخص آخر أو لمن لا يحب اعتمادا على وحدة الحال بيني وبينه، لأن هذه تمثل خيانة للأمانة. إذا كان هناك مجلس فيه كلام حول أمور معينة لا ينبغي أيضا أن أقول في ذلك. إذا تمنني على إذا كنت أنا صديقا له وعشت معه علاقة الصداقة فلا ينبغي أن أخونه في أهله في ماله في ولده. علي أن أكون حريصا على ذلك، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا عندما نعيش مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالصداقة أيضا تمثل التزاما بين الطرفين الصديق وصديقه، التزاما بصدق الحديث، التزاما بأداء الأمانة، التزاما بالوفاء بالوعد، التزاما بأن يطيل عثرته، أن يعفو عنه إذا أساء إليه واعتذر، أن ينحضه النصيحة في كل شأن من شؤونه. كل هذه القيم التي تجعل العلاقة علاقة روحية وعلاقة إيمانية وعلاقة إنسانية هي أيضا نوع التزام بين الصديق وصديقه. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا يقول إن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الالتزامات هي أمانة في أعناقنا، والله سبحانه وتعالى يسألنا عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد جعفر فضل الله، نتوجه الآن إلى الأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق لسؤالها عن التداعيات الاجتماعية التي يخلفها الصديق الخائن والغادر لصديقه، وماذا يمكن أن تؤول إليه الأمور، وماذا يمكن أن تشكله مسألة الخيانة بين الأصدقاء سواء في محيط العمل وخارجه. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بطبيعته اجتماعيا، وذلك لكي تقوم الحياة بشكل طبيعي. الإنسان بطبيعة الحال لا يستطيع أن يحيا بدون علاقات اجتماعية، سواء علاقات عائلية أو علاقات صداقة أو علاقات أخرى. بالنسبة لجانب العلاقات الصداقة مع الآخرين، الحقيقة أكثر العلاقات ابتداء تبدأ علاقات عفوية، يعني كأن يكون مثلا الصديق هو أصلا في المنطقة أو في الحي الذي يسكن فيه الإنسان أو في المدرسة أو في العمل، ثم تتطور هذه العلاقة. هي بالحقيقة في هذه المرحلة لم تكن هي صداقة، إنما هي رفقة في يعني العمل أو الموقع الوظيفي أو في يعني السكن أو في الدراسة، ثم تتحول إلى صداقة عندما يكون هناك يعني لغة مشتركة بين هؤلاء الرفيقين. وعادة عندما تكون العلاقة في الصبا أو في مراحل الشباب المبكرة تكون علاقة غير مدروسة، ولذلك نادرا أن نرى أن هناك علاقة صداقة تستمر إلى الكبر. يعني مثلا في السنين الأولى من العمر، في فترة يعني دون 20 أو دون 15 عام، نرى أن هناك هي مجرد رفقة، وعندما يتذكر الإنسان يتذكر فقط يعني رفقائه وليس أصدقائه. الصداقة الحقيقية هي الصداقة التي تكون مدروسة ومحسوبة جيدا. الخيانة في الصداقة إنما تأتي لأسباب عدة، لعل أهم هذه الأسباب هو عدم وجود مشترك فكري وعقائدي وسلوكي بين الطرفين، وبالتالي سيخرج أحد الطرفين عن هذه الرابطة، رابطة يعني ما يسمى بالصداقة، وقد يكون هو ليس خائنا إنما هو خروج عن هذا الالتزام. الطرف الآخر يسمي ذلك خيانة، وأحيانا تصل إلى مستوى الخيانة. نعم، أن الصديق عندما يكون الصديقان عندما يكونان مع بعضهما فهناك سيكون انفتاح بينهما، سيتعرف كل واحد منهما على خصوصيات الآخر. خلاف قد يكون هذا الخلاف لأسباب جدا بسيطة، نرى أن بعض العلاقات تنقطع ولكن تنقطع بدون ما يسمى بالخيانة أو الفضح أو يعني استغلال معرفة حقائق عن الطرف الآخر والتشهير بها. وأحيانا كثيرا للأسف الشديد لا، نرى أن هذا الطرف الآخر يستثمر ما يعرفه عن صديقه ويحاول أن يستغل هذه المعرفة استغلالا بشعا ويشهر به ويقلل من شأنه ويفضحه في المجتمع. طبعا السبب الرئيسي في ذلك هو أنه لا يخاف الله ولا يحترم نفسه. هذا الطرف الذي يعمل هكذا مشاكل، السبب الرئيسي أنه لا يخاف الله. أحيانا يريد أن ينتقم ولكن ينتقم بطريقة مشينة وبطريقة خاطئة. قد يكون هو فعلا الصديق أخطأ معه، ولكن لا يعني خطأه معه أن يفضح أسراره وأن كما يقولون ينشر كل الغسيل. يجب على الصديقين أن يخافا رب العالمين، فهو رقيب عليهما، أن يحترم كل منهما نفسه. وقبل ذلك يجب على الطرفين أن يكونا حذرين في حالة الصداقة. وهناك حديث لأحد أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام يقول: أحبب صديقك هونا ما عسى أن يكون يوما ما عدوا لك. فممكن أنه لا سامح الله هذه الصداقة تتحول إلى عداوة، في حالة أنه صديق اليوم أصبح عدوا غدا.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة كوكب العطار الباحث الاجتماعي من العراق حسن المشاركة. كما نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة لهذا البرنامج. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
في آلاف المقاييس. وتلبيس.
يا كيد إبليس تابع فما أنت سوى
وهم
وتلبيس.
تقلب في مسلكك المعد آلف المقاييس وهم
وتلبيس.
تجهيد